لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
الحج موسم عظيم وفرصة كبرى للأمة الإسلامية، وذلك من أجل تحقيق أهدافه.
إن الحمد والنعمة.
كيف نحقق للأمة الإسلامية هدفها الأعظم من الحج؟ من خلال الوحدة في الحج.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
هل مر في تاريخ الأمة الإسلامية أن صار الحج سببا للوحدة، وما الدلائل على ذلك؟ ما الأدوار الفردية والمجتمعية من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم وهو الوحدة في الحج؟ الحديث عن هذه المحاور يأتيكم بعد قليل تحت عنوان الحج ووحدة الأمة، تابعونا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار.
نحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت من
نطمح إلى مجيء عربية إعلامية.
المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية.
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية.
مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة.
الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات.
هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه الأوصاف؟
هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟
لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعوية.
لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة، ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟
انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد.
كمان المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو تهم أو توقع أو احتمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. استقبلت الأمة الإسلامية في كل مكان هذا الموسم العظيم وهو موسم الحج بافتتاح عشر ذي الحجة، وهي من أفضل وأحب الأيام التي يعمل فيها المسلم العمل لله تبارك وتعالى. من أهم الأعمال التي تستقبلها الأمة الإسلامية في هذه العشر الحج إلى بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. غير أن حديثنا سيركز على جانب مهم، كيف يمكن لنا أن نحقق الوحدة الإسلامية من خلال الحج. هل يمكن للمسلم الذي قدم من كل مكان، وبخاصة الأقليات الإسلامية التي جاءت مثلا من دول أوروبا والولايات المتحدة أو غيرها ومن كافة القارات، أن يحقق وحدة الحج الحقيقية من خلال تواصله مع إخوانه المسلمين أم لا؟ ما الأدوار الفردية والمجتمعية التي يجب أن يقوم بها جميع المسلمين، وبخاصة من شرفهم الله بخدمة الحجاج من أجل هذا الهدف العظيم؟ هذا هو موضوعنا، والذي أسعد فيه بتواصلكم من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا بإذن الله في ثنايا هذه الحلقة. ومع بداية الحلقة أرحب بضيفي هذه الحلقة معنا من استوديوهاتنا من جدة. سيكون معنا الدكتور علي بن عمر بادحدة، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، والذي ينضم إلينا الآن من استوديوهاتنا من جدة. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنتم كذلك. أيضا معنا من استوديوهاتنا في الرياض الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والمعالج النفسي. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. أبدأ معكم دكتور علي. الحقيقة أنا لما أعلنت الحلقة قال لي أحدهم بأنكم ما زلتم تتعلقون بمنظومة الأممية والوحدة، وأنكم تبغون أمة واحدة. هذه المنظومة عرفت عن بعض الجماعات وأنتم لازلتم تتعلقون بها. السؤال، هل المراد عندما نقول وحدة الأمة هو المراد إلغاء هذه التكتلات السياسية والحدود، ولا في رأي آخر تراه لنبدأ به الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. أمة الإسلام من حيث هي في عقيدتها وتوحيدها في وحدة كتابها ووحدة نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم شعائر الإسلام، الصلاة إلى قبلة واحدة، الصوم في وقت واحد، الحج في أراضي مقدسة واحدة، كلها تجمع معاني الوحدة. وحينما نتكلم عن الوحدة فإن هناك ما يتجاوز الحدود الجغرافية ويتجاوز الأوضاع المتعارف عليها في الدول، ولا يعني ذلك إلغاءها، ولكنه يتجاوز هذه الحدود ليربط بين مسلم الصين يبقى مرتبطا بمسلم الجزيرة من حيث هذه المفاهيم الكلية. والحج ربما يعد أعظم صورة تجسد هذه الوحدة في شكل ملموس، بمعنى أننا نصلي قبلة واحدة لكن كل في بلده، لكن في الحج هي الفريضة الوحيدة التي لا تتم إلا في عين المكان وبحضور الإنسان الجسدي بنفسه. ومن هنا تجتمع طائفة من الأمة، مئات الآلاف الملايين، هؤلاء مع أنهم يصلون في بلادهم إلى هذه القبلة، لكن هذه المرة في الحج يأتون إليها حتى يجتمعوا جميعا في صورة. مسألة الدول قائمة الآن، والمطلوب هو أن تكون هذه الوحدة معززة لهذه الدول، معززة لقوتها، معززة لتكاملها. الاتحاد الأوروبي دول مختلفة اللغات، مختلفة الثقافات، أحيانا بينها كان صراعات وحروب، استطاعت أن تصنع نوعا من الوحدة التكاملية التي قوتها وعززتها، واستطاعت أن تكون لها شأن أكثر من كونها منفردة. وأما على مستوى الشعوب وعلى مستوى المنتمين للإسلام، فلا شك أن الصورة، صورة الوحدة قوية جدا. ولعلي يعني أشير إلى قول أحد المستشرقين في هذا الباب يعني يؤكد هذا المعنى.
جميل. أنا سؤالي
يعني يقول في تفضل
ماذا يقول؟
لا، هو يقول باختصار يعني غلب على رأي كثيرين في الغرب أن الخلافة وليس الحج هو العامل الأكبر الذي يجسد وحدة المسلمين. ويقول هذا وهم خاطئ، لأن الحج بوجوده واستمراره وكونه شيئا كما يقولون ملموسا هو العامل المؤثر الأكبر في خلق المشتركات الحقيقية وتجسيدها في صورة واقعية.
لكن لو سألتنا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحج سببا للوحدة، مع أنه قد يقال بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وكانت الوحدة الحقيقية ليست في كيان الحج، هل يعني هذا الطرح صحيح؟
أولا دائما في كل قضية ننظر إلى المبادئ والأسس. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وضع الأسس العملية والمنهجية لقضية الوحدة الإسلامية. على سبيل المثال، ألغى جميع أعراض الجاهلية التي تفرق والتي تعود بالناس إلى العرق والعنصرية وغير ذلك، فقال كلكم لآدم وآدم من تراب. أكد أيضا أن أعراف الجاهلية المخالفة لحقائق الإسلام لا مكان لها، قال ألا وإن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. قرر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الأصول الجامعة لقضية الوحدة الإسلامية، وبين في تفاصيلها حتى المراتب، وبين حقوق النساء، وبين حرمة الدماء، وبين كل هذه المعالم التي تضع إطارا حقيقيا لوحدة منهجية عقدية من جهة، ووحدة عملية تطبيقية من جهة أخرى، ووحدة يعني أممية واسعة المدى لا تتقيد بالحدود والجغرافيا وإنما تمتد فوق ذلك. باختصار شيء استطيع أن أقول جملة بسيطة إذا سمحت لي. أصلا الأخوة الإسلامية التي جاء بها هذا الدين العظيم هي جعلت الصلة بين المسلم والمسلم أرقى، لأنها تعتمد على المبدأ والاعتقاد وليس على اللون وليس على اللغة وكذا، وأنقى لأنها متنزهة عن الأمور الدنيوية، وأبقى لأنها تستمر في الحياة الدنيا بل حتى وإلى يوم القيامة، ولذلك جاءت لتعوض عن كل العلاقات وتسمو فوقها بإذن الله عز وجل.
طيب دكتورة، بس عشان أعود للدكتور خالد فقط سؤال سريع إذا تكرمت. أنت في بحث لك حول الحج ووحدة الأمة قلت بأنه في هذا المؤتمر مجال لرسم السياسات العامة للأمة ومناقشة المشكلات
من خلال الخطب في موسم الحج. وهناك من يقول هذه صورة قديمة لا يمكن تحقيقها، أنت تتحدث عن 100,000 حاج كلهم يجتمعون في مكان واحد ويستمعون، بينما أنت الآن لا يمكن أن تحقق مثل هذا الرسم لسياسات عامة ولا لتصحيح مفاهيم ل4 ملايين حاج في أماكن مختلفة ولغات مختلفة وربما توجهات مختلفة. السؤال لك يا دكتور علي.
أنا ظننتك تسأل دكتور خالد، بالعكس أنا أقول نحن اليوم في زمن الاتصال وفي زمن التواصل. أنا أقول خطبة الحج التي نسمعها نحن حتى في كل عام نجد أنها تتسم بسمتين أساسيتين، السمة الأولى أنها تركز على
الخطوط العامة
الكلية في الإسلام، فتذكر تذكر بالتوحيد وتذكر بالعبادات والفرائض وكذا، ثم هي تتناول شأن العام للمسلمين فتتكلم عن الوحدة وتتكلم عن القضايا التي تفرق وتتكلم عن دماء المسلمين وقضاياهم. بالعكس هذه تؤثر، هذه الخطبة تنقل الآن عبر ليست للحجاج وإنما حتى لجموع المسلمين وتترجم كذلك أحيانا باللغة الحية والإنجليزية. بالعكس أيضا هناك مجال لتواصل في الحقيقة نراه عبر المندوبين الإعلاميين الذين يأتون في البعثات وينقلون هم بأنفسهم إلى تلفزيوناتهم وإلى قنواتهم أيضا ما يدل على ذلك، فضلا عن التقارير. يعني نحن نعرف أن بعض القنوات العالمية تنقل تقارير عن الحج ميدانية وتعكس هذه الصورة للعالم كله في الحقيقة.
جميل، شكرا لك دكتور، تبقى معنا تكرما. أعود إليك دكتور خالد الجابر، خليني أتحدث عن باعتبارك يعني أكثر من مرة تحدثت عن الأثر النفسي للحج، وأنت معالج نفسي وسبق أيضا تعرضنا في هذا البرنامج معك إلى حلقة حول هذا الموضوع. كيف نحقق الوحدة في الحج نفسيا؟ هل يمكن أن نرسم أسس نقول بأن الحج مؤثر نفسيا حتى على الذين لم يحجوا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبدأ بالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كيف نستفيد نفسيا من الحج؟ وكيف تحج أنت لم تحج؟ هو أنا أذكر أنت قلت معلومة حقيقة جميلة أثناء الاتصال قبل، إنه نسبة من يحج من المسلمين كم؟
لا يتجاوز يمكن فاصلة
2% على حد أقصى. 2% من المسلمين، يعني 98% من المسلمين لم يحجوا. لذلك الحديث الآخر اللي فيه إنه أيام 10 ذي الحجة هي أفضل من الجهاد، وابن رجب يقول إنه الجهاد أفضل من الحج. فالحجاج الذي لم يحجوا يعني لا يمكن أن تخليهم الشريعة من أعمال عظيمة جدا. ولذلك أنا أسميه موسم الحج. موسم الحج يشمل الحج لمن يحج وهم 2% من المسلمين، لكن يشمل أعمال 10 ذي الحجة وأعمال العيد وأعمال بالنسبة لهم أعمال أيام العيد الثلاثة لمن لم يحج. هذه موسم ل 98% من المسلمين. ونحن لدينا مشروع طرحناه مرارا وسنظل نطرحه، وهو كيف يمكن أن نستفيد من علم النفس الإسلامي في زيادة فائدة الناس من العبادات. كيف يستفيد الناس من يعني نحول علم النفس الإسلامي الذي نتكلم عنه نظريا كثيرا نحوله إلى جانب تطبيقي، كيف ممكن أن يستفيد الناس نفسيا من العبادات عموما، والآن موضوعنا من الحج كموسم سواء للحجاج أو لمن لم يحج. ثم الذين لم يحجوا هناك ميزة لهم الآن في هذه الأزمة لم تكن موجودة في السابق، وهو أنهم يستطيعون أن يعيشوا لحظات الحج لحظة بلحظة عبر التقنية، عبر التلفزيون، عبر الآن وسائل التواصل الاجتماعي، فبإمكانهم أن يعيشوا الجو النفسي في الحج
وهو بعيد.
وهذا أمر كان محروم منه المسلمون يعني طوال التاريخ، فهذه نعمة جديدة للمسلمين يستطيع أن يستثمروا هذا الأمر في أن يعيشوا الجو الذي يعيشه الحجاج إلى أكبر قدر ممكن. نحن لدينا مشكلة، هذه المشكلة تتمثل في أن الناس يظنون أن العبادات تعمل بذاتها. العبادات تشتغل نفسيا بذاتها، بحكم أنك تصلي يجب أن تكون مطمئن نفسيا، بحكم أنك تصوم يجب أن تستفيد صحيا، بحكم أنك تعتمر. يعني مثلا كثير من المرضى يأتي يكون مثلا بعد وفاة أو بعد صدمة أو بعد مخدرات، مباشرة الناس
يقولوا روح المكة
خذ عمرة وحج. السؤال الآن بناحية نفسية، هل فعلا كل من ذهب بعد هذه الأزمات يستفيد أو لا؟ نحن نعتقد في علم النفس الإسلامي أنه ممكن يستفيد إذا إذا
ماذا بعد إذا؟
وهذا هو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في هذه الحلقة. هو ما بعد إذا هو المهم. هناك شروط معينة.
مثل
العبادات لا تعمل لوحدها. العبادات لا تعمل لوحدها. لابد من مجموعة من الشروط حتى يستطيع الإنسان يستفيد نفسيا من الحج. وأنا سأضرب يعني مثالا أظن كلنا شاهده ممن راح ممن ذهب في حملات الحج. ألا تلاحظ أن الناس وأنت في 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 الحملة في الحج البعض منصرف للعبادة والحج والسكون والهدئة
والهدوء والجلوس مع الناس،
والبعض منشغل بالسواليف والضحك، والبعض منشغل بالتذمر والتشكي وتعبنا. إذن هذه ملاحظة عابرة تدل على أن ليس كل هؤلاء استفاد من الحج فائدة، بل إني أذهب إلى أبعد من هذا قليلا. أظن أن بعض الناس قد يكون الحج، وهذا فيه نصوص أخرى يعني في 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 الصيام مثلا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فبعض الناس قد تكون العبادة يعني مشقة إضافية عليه لأنه لم يستفد منها حقيقة، لم يفعلها بطريقة.
وهذا يصير يعني في كل سنة يقبض على مجرمين على لصوص داخل الحج، هم تسللوا داخل الحج من أجل مقاصدهم. صحيح. لا يعني أن الجميع سيستفيد.
صحيح. ولذلك سنحاول إن شاء الله أن نذكر في هذه الحلقة سريعا عن أبرز مكونات يعني حتى نستفيد من الحج يجب أو موسم الحج عموما لمن حج أو لمن يحج يجب أن يتحول إلى ما يمكن تسميته تجربة روحية.
تجربة روحية.
أن يتحول إلى تجربة روحية. طيب. هذه التجربة الروحية لها خمس مكونات سنتدارسها إن شاء الله.
طيب.
في هذه
خلني سأعود إليك بعد قليل نأخذ هالخمس مكونات، لكن أعود للدكتور علي بعد أحد. دكتور سأقرأ عليك أيضا ما قلته في ذات المقال أو البحث حول الحج ووحدة الأمة. قلت في المقال بأن هذا المؤتمر يذكر الأمة أن تلغي جميع المحاور والأحوال التي مزقتها وأن تتخذ المحور والمنهج الإسلامي. علق لي على هذه، وبخاصة أني أريد أن أخذ نماذج في التاريخ الإسلامي في عهد الخلفاء، هل حصل شيء من هذا بالنسبة للاستفادة في الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن ما يجمع الأمة هو عقيدتها ومنهجها الذي كما قلت في الكتاب كتاب واحد ورسول واحد. عندما ننظر إلى التطبيق العملي في حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام سبقها بحجة أبي بكر رضي الله عنه لكي يزيل معالم الجاهلية وكل صورة تجذب أو تذكر الناس بأشياء تخالف هذا الإسلام وتفرق الناس على أساس غير هذا الإسلام. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتهت الأصنام وقد انتهى الشرك وانتهى الطواف والناس عرايا وكل هذه المعالم. ثم كما قلت هو قرر هذه الوحدة بصورة عملية في الجانب. نأتي للخلفاء، نجد مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أبو بكر كانت خلافته قصيرة جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو يعني حرص وكان دائما يلتقي بالقادة والولاة وولاة الأمصار في الحج، وكان يعني يسأل الرعية عنهم ويقابل الولاة ويعني يعرف أحوال البلاد منهم، ويشبه ذلك تقريبا شبه يعني اجتماع ومؤتمر سنوي. في عام 34 أيضا بالهجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه اجتمع بعدد من الولاة، منهم معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأبو سفيان وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وسعيد بن العاص، وهؤلاء اجتمع بهم ليتهاور معهم في فتنة عبد الله بن سبأ. إذن الحج كان مجمعا حقيقيا لتداول شؤون الأمة و التباحث مع قادتها و يعني المؤثرين فيها سواء كانوا من الولاة او من العلماء واهل الرأي والمشورة.
بس يا دكتور
عثمان رضي الله عنه أرد نعم،
قد يقال بان هذا الكلام صحيح في مثل موسم الحج لان الناس يفيدون الى الحج والوالي لا يستطيع الوصول الى بعض الولاة ومن يرسلهم الا مرة في العام. انت الان تتحدث عن عدد كبير من الدول، مثلا في المملكة ليس هناك مجال أن يلتقي الملك بالغلاة، هو يلتقي بهم كل أسبوع وهناك اتصالات والوصول سهل. أنا أقصد كيف نحققها الآن في ظل وجود هذه الدول؟ هذا المثال.
نحن نقول طبعا الآن أنا أريد أن أذكر مدخلا مهما. قضايا الدول وما هو موجود من قضايا واختلافات وكذا، عندما نتكلم نريد أن نكون يعني نقدم شيئا عمليا مقبولا.
تمام.
قد لا نستطيع أو قد لا يكون اجتماع الدول بمعنى وحدتها أمرا ميسورا، وإن كان الحج كمظلة وكلقاءات سبق أنه فيه كانت توترات وتمت إذابتها في لقاءات في هذا الحج، لأن الحج مفتوح والمملكة لا تمنع أحدا منه حتى وإن كانت تختلف معه، فهذا يعني يعطي إجابة. لكنني أقول دعني أشبه، معلش، يعني هناك دول مختلفة بينها خلافات، لكن مثلا في البطولات الرياضية الرياضة تأخذ مسارها وتنطلق بعيد عن الخلافات إذا صح التعبير السياسية. صحيح. نأتي إلى مثلا قضايا علمية، العلم مثلا يتوارث أو مؤتمرات علمية يحضرها من كل البلاد حتى عندما يكون هناك خلاف بين الدول. نحن نريد أيضا أن نأخذ بعض المحاور التي يمكن أن تشكل نوعا من ترابط، نوعا من تنسيق، نوعا من تكامل، نوعا من قوة بين المسلمين في جوانب مختلفة. دعني أضرب مثالين فقط وربما أمثلة أخرى إذا طال الحديث. أضرب مثال على سبيل المثال بمؤسسات المجتمع المدني، هذا المصطلح الحديث، وخاصة مؤسسات الخيرية. نحن لدينا في مكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي وتضم هيئات كثيرة متخصصة.
صحيح.
في الاقتصاد وفي القرآن وفي الإعلام وغيرها. لدينا الندوة العالمية للشباب الإسلامي تحتضنها المملكة أيضا، هناك مثل الهيئة العالمية الخيرية في الكويت، هناك الإغاثة الإسلامية في بريطانيا، مؤسسات كبرى. لو أنها كلها تجتمع في الحج مرة واحدة تجعل بينها شيء من التنسيق. على سبيل المثال كثير من الأحيان كل هذه الدول تشتغل في دولة واحدة، مثلا لها أعمال كل واحدة وحدها، لو أنهم نسقوا لكان خيرا من في ذلك خير. لو أننا وجدنا بعض الدول في مناطق معينة ليس لها تمثيل بينما أخرى لها تمثيل، إذن إذا أرادت هذه أن تنفذ مشروعا تستعين بالأخرى، يمكن أن يضعوا استراتيجية للتكامل لمدة 5 سنوات، ثم في كل عام مندوب من كل هذه الجمعية أو هذه المؤسسة يصبح شعور بأننا في ظلال الحج، في ظلال الفريضة، في ظلال هذه البقاع المقدسة، في ظلال الرعاية الموجودة في عمل المتعلقة بالحرمين، يمكن أن نقود شيئا. صحيح يمكن أن يلتقوا هؤلاء خارج الحج، لكن لما لا يلتقون في الحج؟ هذا السؤال.
لأنه مهيئ أكثر نفسيا
موسما. نعم، لا نفسيا، وأيضا هو بطبيعته متكرر. صح. الحج لن يتوقف، وبالتالي في كل عام يمكن أن تجدد وتتابع العمليات أو الأعمال هذه. أضرب المثل الثاني لعله أيضا يقرب الصورة. لدينا الجامعات الإسلامية التي تدرس العلوم الشرعية على وجه الخصوص ونحوها، على الأقل في المملكة عندنا جامعة أم القرى، ولدينا الجامعة الإسلامية في المدينة، لدينا جامعة الإمام، بينما أيضا في مصر الأزهر، وفي تونس الزيتونة، وفي المغرب القرويين. هذه الجامعات العريقة التي لها أعمار ممتدة، والحرمين هنا ممتدة آلاف السنين. هذه لو أنها كان بينها اجتماع سنوي وأسست فيما بينها تكاملا لخدمة علوم الشريعة، لتبادل التجارب، لكي تكون كلها قادرة على أن تنقل للآخرين، للدول الأخرى التي ليس عندها هذه العراقة ولا هذا التاريخ ولا هذه التجربة ولا هذه المناهج ولا هؤلاء العلماء. لدينا باب واسع من الماط التي يمكن أن تشكل نماذج عملية لشيء من الوحدة، لشيء من التنسيق والتكامل. كما قلت ليس بالضرورة، ما حد قال الآن نريد الدول كلها تصبح دولة واحدة. لدينا منظمة التعاون الإسلامي تضم 57 دولة، وهي أكبر تجمع عالمي بعد الأمم المتحدة. ليس هناك منظمة، لا الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي على كل ما فيه 28-25 دولة أو نحو ذلك. أي تجمع، لا يوجد تجمع إلا منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة. نعم سيقول كل كثير من الناس والشعوب يقول أنها سياسية وأنها ضعيفة وأن بينها خلافات، لكن على الأقل وجودها خير. أنا لا أريد أقول أن تصبح دولة واحدة، لكن لدينا منظومات تدل على أن التعاون فيه فائدة. مجلس التعاون الخليجي فيه فائدة، وإن كانت ربما ليست هي الكاملة، مؤسسات أخرى، وهكذا نحن نريد أن نأخذ طيب. الممكن جيد. والأمثلة هناك كثيرة أيضا أخرى،
سأعود إليك إن شاء الله لنأخذ بعض الأمثلة. أستاذ خالد، كنت تكلمت عن أبرز مكونات التأثير للحج نفسيا، قلت أنه ممكن يكون تجربة روحية صحيح. نأخذ هالمكونات قبل الفاصل وقبل الاتصالات لو
سمحت. طيب إذا تأذلي بس أنا أريد أن أربط بين الجانب الروحي والجانب النفسي، يعني نحن نقول أن الحج تجربة روحية، طيب ما علاقة هذا بالجانب النفسي؟
جيد.
علاقته أن هذا أحد الأصول الأساسية في علم النفس الإسلامي. نحن في علم النفس الإسلامي نرى بقناعة مطلقة أن الروحانية أحد المصادر الأساسية والمهمة للصحة النفسية. وحينما نقول أحد، وهذا شرط مهم، لأنه هناك أناس كثيرون سعداء لديهم صحة نفسية لكن ليس لديهم روحاني وليس لديهم دين، لذلك نحن نقول أن الروحانية أحد الأسس الأساسية للحصول على الصحة النفسية، لا تعمل لوحدها، بقية الأسس الصحة النفسية يجب أن تكون متكاملة. هذه النظرة المتكاملة للصحة النفسية، والروحانية مكون أساسي، ولذلك نحن نقول أن العبادات أحد مصادر الدعم. الذين ليس لديهم مصادر
دعم روحي
قد يحصلون السعادة، وهذا صحيح ورأيناه، لكن سعادتهم تكون محدودة المصادر، يكون حرموا أنفسهم من مصدر إضافي كان بالإمكان يستفيدوا منه. ثم إن الروحاني لها ميزة حتى من الناحية النفسية، يعني مثلا الأبحاث التي أجريت بعد 11 سبتمبر وجدت أنه نسبة الذين رجعوا إلى الإيمان بأن هناك إله في الأمريكان زادت من نسبة 47 إلى أظن 70% خلال سنة واحدة، وهذه أصبحت شبه مسلمة أن الناس في وقت الأزمات أول ما يرجعون إليه وأكثر ما يرجعون إليه
عن الروحانيات،
الجانب الروحاني. إذا كان هذا الجانب مفقود أصلا ولا يعزز في الدراسات النفسية، فيكون من الصعب جدا عليهم طيب أنت الرجوع إليه.
تريد أن تصل إلى إيش فيما يتعلق بالحج؟ الحج ما جاك هذا الحاج إلا وهو كما قال الله تبارك وتعالى من كل فج عميق، يعني جاي مقطع قلبه عشان يوصل، فمنتهي
الآية وصفت أنه مثابة، يعني برغم المشقة، المثابة يرجع مرة بعد أخرى، برغم المشقة، برغم التعب والخسارة المالية، برغم هذا كله إلا أن الناس
يأتون
يشتاقون إلى هذا الحج. المكونات
أخذها بعد الفاصل. بعد الفاصل نستمع إلى المكونات التي تفيد في التأثير الحجي النفسي للحج، وممكن نجعله تجربة روحية مع ضيوفنا. يبقوا معنا.
الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
الحج هو الركن الوحيد، بل العبادة الوحيدة التي كل الناس تجتمعوا في مكان وزمان من واحد.
إيقاف الاستقامة إلى أمر الله جل وعز، أن التوبة وظيفة العمر، أن التوبة مفتاح الحياة، أن التوبة تجديد تصفية فلترة بين فيما بينك وبين الله جل وعز.
نحرص على الأعمال الصالحات، فإننا لا ندري ما الحسنة التي ستدخلنا الجنة.
أعزائنا مشاهدي قنوات المجد الفضائية، حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني المجدتيفي.تيفي، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك المجد شانلز، وأيضا على تويتر @المجد شانلز، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب المجد شانلز. قنوات المجد الفضائية، متعة الإعلام الهادف.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الحج ووحدة الأمة هو موضوع ساعة حوار، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور علي عمر بادحدح، عضو التدريس لجامعة الملك عبد العزيز من استوديوهاتنا من جدة، ومعنا في الاستوديو الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والمعالج النفسي. دكتور خالد، قبل الفاصل كنا توقفنا عند الحديث عن المكونات، وعدت بالحديث عن خمس مكونات، لكن قبلها أجعلها مدخل. كان سألني أحد الزملاء في الكنترول يقول فعلا شيء غريب إنه يعني هذا الهلع الهائل من 2 مليون ولا 3 مليون مسلم، رغم المشقة، واحد يجيك من أقاصي الدنيا وربما كبير في السن، ربما يموت، ومع ذلك هناك دافع لا تدري ما هو.
لا ندري ما هو الدافع، هو الروح. يعني هذا أحد الأمثلة القوية على قوة الطاقة الروحية عند الناس.
الله،
يعني مستعد أنه اليوم العصر في
مات حاج
ذكروا في قصته أنه كان يجمع مال الحج طيلة عمره.
صحيح،
هذا أمر فيه جانب، طبعا جانب غيبي، وهو أن الله سبحانه وتعالى غرس
الله
هذا في قلوب الناس
من نداء إبراهيم
عليه السلام. لكن فيه جانب نستطيع قياسه نحن، وهو الجانب الروحي. الروح قوية، الروح طاقتها قادرة يعني أن تجعل الإنسان يجاهد في سبيل الله، قادرة أن تجعل الإنسان في أبسط الأشياء وهو نائم في الفراش متعب يسمع
الله أكبر فيقوم،
يسمع الصلاة خير من النوم فيقوم. هذه طاقة موجودة عندنا، ولذلك نحن نقول في علم النفس الإسلامي إذا استطعنا أن نوظف هذه الطاقة ونستفيد منها لمنفعة الناس، فإننا بإذن الله يعني فإنهم سيحققون مصالح نفسية.
المكونات،
أول مكون هو أن تؤدى العبادات بشكل صحيح. وحينما أقول شكل صحيح لا أقصد شكل فقهي صحيح أحكامي، لكن أقصد شكل تجربة روحانية تحقق لهم الفائدة.
يا سلام.
والسبب ما هو؟ أنا أريد يعني اليوم وبكرة بإذن الله في المسجد أو في أي مكان فيه 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 أناس يصلون، تراقب الناس كيف يصلون، وتراقب نفسك أيضا كيف تصلي. الضابط عندنا، الضابط، هل إذا انتهيت من الصلاة تشعر أنك مو شرط راح، تشعر أنك دخلت في جو وخرجت من جو آخر أو لا؟ ولذلك التجربة الروحية حتى تستفيد منها يجب أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من هذا الشعور، وهذا هو المكون الأول.
تمام.
أن تؤدى العبادات بطريقة تجعلك، العلماء يعبرون بماذا؟ بالحضور. العلماء المتقدمون يعبرون بالحضور. أنا جلست سنوات أبحث عن تفكيك
الحضور.
عن تفكيك هذا الحضور. أظن الله أعلم، يعني هذا يحتاج تفصيل، لكن أظن الله أعلم أن الحضور هو عملية نفسية تتمكن فيها من الانفصال عن الخارج مع بقاء الحس، والاندماج القلبي الروحي في أمر داخلي.
الله.
فأنت أن تجمع بين أمرين، حواسك تشاهد ما هو خارج، لكن فعليا أنت مركز على أمر داخلي. هذا الأمر الداخلي قد يكون صلاة، قد يكون مشاهدة تلفاز، قد يكون قراءة كتاب، تندمج تنغمس. هذا هو الحضور. الحضور طبعا على نظرية علم النفس الإسلامي نحن نرى أن القلب له دور في العمليات النفسية، وهذا طبعا يعني كما تعرف، كما يعرف المشاهدون، مرفوض تماما في علم النفس الغربي، هم لا يعترفون إلا بالعقل. لكن نحن نرى أن القلب له دور بسبب ضعف الأبحاث التي لدينا، لا نستطيع أن نحاجهم كثيرا، لكننا نستطيع أن نتأكد أن هذه القدرة، قدرتك إذا كبرت مثلا أو إلى بيت، يعني أنا أحيانا أشاهد في الحج بعض الناس إذا لبى يبكي.
الله أكبر.
إذا لبى يبكي، لماذا بكى؟ هذا وصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة بسيطة، ليست يعني مغرقة في، ليست مغرقة في الصعوبة والتعقيد، هي مرحلة يستطيعها أي إنسان إذا لبى أو ذكر أو كبر، يندمج فيه وينفصل عن الخارج فيشعر بهذه الطاقة الروحية.
إذن تقول الحضور الصحيح أو التطبيق الصحيح لهذه،
التطبيق الصحيح لهذه العبادة. لذلك أنت بينا
أي والله أكثر،
تبين أركض؟
لا مو نركض، أنا نذكر الثانية.
طيب بس واحدة قبل هذه، كان في برنامج في في أظن إذاعة القرآن وغيرها برنامج ميدان يسألون الناس عن مصادر السعادة. فكان كثيرون يقولون الصلاة الصلاة الصلاة. كنت أود أمسك هذول اللي يقولون سعادتي في الصلاة. أودي أمسكهم وأجعل لهم أبحاث. يعني هل هو يقولها قناعة أو هو فعلا
يستشعرها؟
يستشعرها. لابد من الاستشعار في هذا. وخلاصة هذه هذه النقطة الأولى المكون الأول أنها مهارة يمكن تعلمها
والتدرب عليها.
والتدرب عليها ويمكن للإنسان أن يتعلمها. وهناك دورة قدمتها أكثر من مرة كيف نستفيد نفسيا من الصلاة والقرآن والأذكار، وفيها تفصيل طويل في هذه في هذا المكون بالذات في هذا المكون بالذات، لكن يعني الوقت قد لا يسمح بالتفصيل.
الثاني
المكون الثاني هذا ما يتعلق بالمشاعر. قدرتك على استحضار المشاعر القلبية، تنشيط المشاعر القلبية مثل الخشوع والخشية، هذا المكون الأول. المكون الثاني قدرتك على استحضار المعاني الإيمانية، قدرتك على استحضار المعاني الإيمانية. وهذا تكلم عنه المتقدمون كثيرا جدا في كيفية أن تكون كل هذه العبادات فرصة لتجديد صلتك بالمعاني الإيمانية بحسبها.
وهذا في النصوص ظاهر، إنما جعل الرمي والطواف لتعظيم الله ولإقامة ذكر الله.
الحج ترى ميزة أنه 6 أيام والإنسان غالبا خلاص متفرغ من كل شيء، ولذلك فرصته الكبيرة في التأمل والتفكر نادرة جدا.
طيب نأخذ المكونات الثلاثة المتبقية بعد قليل. أعود إليك دكتور علي. الحقيقة فيما لاحظته في قراءة بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع أنه في بعض الدراسات التي أجريت أو خلنا نقول الاستبانات التي أجريت من خلال الحج لاحظوا قضية عجيبة، أنه لا شعوريا يتحدث المسلم عن شجون إخوانه وبالذات الأقليات، ولاحظوا أن هناك اهتمام كبير بالأقليات. لما يجد مسلم من دولة بعيدة ما يمكن يكون بها مسلمين يجد اندفاع عجيب له. الحقيقة أنا ودي أتحدث عن هذه القضية، أن الأقليات المسلمة في الدول التي يعني نسبة المسلمين فيها قليلة ربما يكون الحج بالنسبة لهم أعظم وأهم. كيف يمكن نحقق لهم هذه الوحدة؟
مداخلة سريعة بس للكلام الذي ذكره الدكتور خالد، وسرنا نشق البيد للبيت الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه، نخوض إليه البر والبحر والدجى ولا قاطع عنه إلا وعنه قطعناه، ونطوي الفلا من شدة الشوق للقاء فتمسي الفلا تحكي سجلا قطعناه، ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا ولا هجر جار أو حبيب ألفناه. تصوير للشوق فقط للبيت الحرام. هذا فعلا لما نشوف يعني كان هناك برنامج العام شاهدته لرجل صيني اسمه نوح، ونوح معمر، وهو كان يعني في الصين سيأتي للحج، والمقابلة حتى مع زوجته تقول أنا لا أستطيع الحج معه لأن الأموال التي جمعها لا تكفي إلا لحجه هو، لعله يجمع مرة أخرى أموال لنحج. أنا أروي لك مشهد لشخص مهندس من بلد عربي وليس من بلد إسلامي، بلد متاخم لنا، جئنا به في فترة يعني عدة سنوات، واكتشفت أنه لأول مرة يحضر، فذهب معه أرسلته إلى مكة يعني يأتي بعمره، وهو رجل كان بدينا وضخم الجثة. عندما دخل الحرم بعد أن مشى خطوات جثى على ركبتيه وظل يبكي كالطفل الصغير. طبعا هذه مشاعر موجودة. الحجاج الذين يأتون من بلاد نائية أو من بلاد أقليات فعلا الجميع يلتفت إليهم. على سبيل المثال بعض الحجاج، طبعا نحن في الحجاز نعرف الحج والحجاج كثيرا، الحجاج الذين يأتون من الجمهوريات الإسلامية لا تعجب إذا رأيتهم يأتون بالسيارات.
الله أكبر.
يعني يقطعون مسافات قد تصل أسفارهم المتتابعة إلى 3 أسابيع أو 4 أسابيع قريب من الشهر، ويأتون في هذه السيارات أحيانا يكون فيها متاعهم وفيها، وبعض أحيان يأتون ببضائع ويبيعونها. كثير من الناس يجتمعون عليه لأنه فعلا يريد أن يرى هذا المسلم. طبعا هو بالنسبة له هذه هي المرة الوحيدة التي قد لا تتكرر في حياته، لذلك يودعه أهله فعلا توديع ويوصيهم وصية ويعني صورة حقيقية في الحقيقة. لذلك من المهم في الحقيقة العناية بالأقليات، على الأقل ما أشار إليه الدكتور خالد الآن، على الأقل من الناحية النفسية والروحية، عندما يأتي المسلم من الصين أو من البلدان النائية هذه ويجد الناس يرحبون به ويعتنقونه، يعني في الحقيقة روحه ومشاعره تصبح غير لا يمكن وصفها. أضافة أننا نحتاج في الحقيقة بعض الجهات أو ربما جزء من ما نتكلم عنه من الوحدة، لو أن هناك ملتقى يصبح يعني الأقليات في الحج، على الأقل يتبادلون بعض يعني مشكلاتهم التي حل بعضها يسير. نحن لا نريد أن نحلها سياسيا، لا نريد أن نحلها، لكن ربما أشياء بسيطة جدا الآن يطرحون، يقول والله إحنا ما عندنا معرفة بكذا وكذا، بكل سهولة يقول لهم هذه القضية موجودة ونوفرها لكم. الأقليات ينبغي العناية بها في الحج بالذات، لأنها هو الجهة الموسم الوحيد الذي يأتون فيه ويأتون فيه من أماكن مختلفة، فينبغي استثماره فيما يعود عليهم بالنفع، وهي نبض من نبض الأمة في الحقيقة بشكل يعني جميل. ولذلك لما نرى إنسان من هؤلاء، أنا شخصيا من الناس الذي أحرص صيام 8 بالذات قبل أن ينشغل الناس بالحج، إذا خرجت في الشوارع أن أتلمس بعض الوجوه وأتعرف عليهم، لأنهم يحبون أيضا صحيح. إذا عرفوا أنك من هذه البلاد أو من مكة أو من الحجاز، يعني لا تتخيل كيف يمكن أن تكون مشاعره عندما أنت تبدأ بالتعرف عليه والترحيب به، وربما يهداه أي شيء، ولو أهديته مسواك حتى أو قضية، يعني هو يشعر بشعور غير طبيعي من قضية الوحدة والألفة والأنس بهذا هذه الأجواء الإيمانية.
طيب دكتور، بس أنا كنت بسألك أيضا عن قضية يعني التفريق بين التسييس للحج، التسييس الممنوع، والاستغلال الأمثل للحج في وحدة الأمة. كلنا يعلم النداءات التي تطلقها إيران لتسييس الحج ودعواتها للمظاهرات، وآخرها ما تم في إحدى قنواتهم من استغلال الحج للبراءة من الشيطان الأكبر كما يزعمون، مع أن علاقاتهم مع هذا الشيطان الأكبر كما يسمونه علاقات قوية، وربما هو من مكن لهم للمساس والعبث بدولنا الإسلامية، وإيران أو سوريا شاهدة على ذلك، وقبل ذلك العراق شاهدة على ذلك. كيف يمكن نفرق بين التسييس الممنوع والاستغلال الأمثل للحج؟
التفريق في جوهر واحد، ما كان مناقضا أو مخالفا لمقاصد الإسلام العظمى ومقاصد الحج الكبرى فهو خارج عن القبول ومرفوض شرعا، وهو يعتبر تسييس غير إيجابي وغير مقبول، لأن الأصل في الحج أن يجمع، وهؤلاء يفرقون. الأصل في الحج أن يجعل الأمة قوية وموحدة على أساس صحيح. عندما تقول براءة معنى ذلك أنك تقصي المسلمين، وليس هناك براءة فقط، بل براءة مع ادعاء بالفساد وبالانحراف، بل يشمل ذلك أيضا الشب والشتم واللعن، كل هذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، فكيف يستغل في فريضة من فرائض الحج؟ أيضا عندما يأتي من يريد أن يدعو لطائفة معينة أو لبلد معين أو لفكرة جزئية لا تشمل الفكرة الإسلامية الكلية، بينما ما سميته أنت الاستثمار الأمثل قد يسميه بعض الناس تسييس، أو أنا أقول ليس هو سياسة، هو دين. الدين طلب منا أن نتواصل مع أفناء الأمة كلهم، الدين هو الذي جاء بهم إلى هذه البقاع المقدسة في الحج ويجيء بهم في كل عام. الدين هو الذي جعل هناك نوع من التنظيم في الحج، وهناك إمارة للحج، وهناك سدانة للبيت الحرام، وهناك خدمات تقدم، وهناك من يقوم على شؤون الحرمين، وبالتالي يعطي هذه الوحدة صورة من التنظيم الذي يعني الآن دعني أقول لك في أثناء الحج، أليس المسلمون الموجودون هنا في الحج نموذج من كل الدول ولا لا؟
بلى.
أليسوا هم في هذا الحج يدارون إدارة واحدة من الناحية الشرعية، يوم عرفة في مكان يوم كذا يتحركون، ومن الناحية المدنية ومن الناحية الإدارية ومن الناحية السياسية تنظمهم الدولة المستضيفة بشكل واضح. فكأنما هؤلاء الجميع شعب الآن هو شعب هذا لكنه شعب مسلم ليس من جنسية واحدة.
صحيح.
أدارته إرادة شرعية بأحكام شرعية وأدارته أيضا جهة مدنية إدارية دولية يعني ذات صبغة حكومية في الخدمات وفي الشروط والأنظمة التي تسهل أو تيسر هذا الحج. صحيح. وما يتطابق مع أحكام الشريعة. فهذا إذا قلنا أن السياسة إذن نقول لا تأتوا للحج نهائي.
صحيح. أنا شاكر لك دكتور سعود.
الفريضة موجودة وهذا هذا هو الإسلام.
صحيح.
وإذا عفوا إذا نظرنا من تاريخ الإسلام عموما يعني وتاريخ حتى يعني الدولة السعودية ووجود مثلا الآن رابطة العالم الإسلامي كل عام لها مؤتمر يسبق الحج ويدعى إليه العلماء والمفكرون والقادة ويتشاورون في المؤتمر ثم يحجون ويكتمل برنامج في الحج وإن كنا نطمح في برامج أكثر تداخلا وربما نذكرها إذا كان سمح الوقت إن شاء الله.
دكتور خالد باقي ثلاث سريعا إذا تكرمت.
طيب الثالثة من مكونات التجربة الروحية في العبادات عموما وفي الحج تحديدا هي التخفف من صخب الدنيا ضجيجها، وهذه قاعدة أساسية، التوسط والبساطة قاعدة أساسية من قواعد علم النفس الإسلامي.
تمام.
أنه البساطة أحد مصادر، لأنه شوف الأبحاث التي أجريت على الدنيا كونها مصدر للسعادة أو لا اتفقت تقريبا على ما يلي: متع الدنيا أحد مصادر السعادة لكن أيضا أحد مصادر التوتر ولذلك الحج يجب أن يكون بسيطا، يجب أن نتخفف من الحج. حملات الخمس نجوم هذه يجب أن تعاد النظر فيها كثيرا، يجب أن نرجع إلى ما كنا عليه سابقا من الحملات التطوعية التي يشارك الجميع في تنظيف الخيمة، يشارك الجميع في إحضار الطعام، يشارك الجميع
الآن تبني الناس
الآن الحملات هذه وعمرها ترى قريبا، يعني الناس إلى فترة قريبة كان الناس يذهبون إلى الحج ويشتركون جميعا في تنظيم الحج وفي نظافة الخيمة وفي إعداد الطبخ، الجميع كان يشترك. الآن يعني بالعامية الجميع متسدح وتشكل والعامية. ولذلك وهذه مشكلة، يعني لذلك الآن لما يقول الناس الحج والتخفف يعني الواقع يعاكس هذا، ولذلك يجب أن نصحح هذا بأسرع وقت ممكن.
الرابع،
المكون الرابع، تفعيل قوة الصبر. تفعيل قوة الصبر، الحج مدرسة جيدة لتفعيل قوة الصبر وضبط النفس وضبط الانفعالات، وهذا كثير جدا في الحملات، في الخصام، في الزحام، في الشيء، في يتعلم الإنسان كيف يضبط.
فلا رفث ولا فسوق.
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى الجدال هذا كله تعليم، لكن لا يمكن أن يكون الحج مدرسة للصبر. قد يكون يرجع واحد من الحج وهو يعني شوفته طائرة بسبب أنه لم يتعلم من الحج أن يكون مصدرا للصبر.
الخامسة وأختم.
الخامسة وهي الجانب الاجتماعي والإنساني والأخلاقي، وهي أنه أن الحج فرصة أيضا في مراحل التأمل أن الإنسان يتعلم كيف يتعامل مع الناس بشكل جيد، يتعلم العفو، يتعلم الصفح، يتعلم وحدة الأمة. لأن الحج أنا أعتقد أن يعني مفهومنا للوحدة الأمة مفهوم واضح جدا، وهو الوحدة بمعنى وحدة التكامل، وحدة التنسيق، وحدة هدف المصير، الهدف المشترك، المصير المشترك. تكون الأمة الإسلامية مهما كان التكتلات الجغرافية والسياسية لكن هدفها واحد، سياساتها واحدة، قوتها واحدة، التكامل والتنسيق. الحج فرصة كبيرة لإثارة هذا كل سنة.
تمام.
إثارة هذا المفهوم لكل سنة، مشاعر الأخوة، مشاعر العطاء. يعني الخلاصة أن فيما يتعلق بالجانب النفسي في الحج أنه يمكن أن تحصل عليه بشرط أن تسعى له وأن تبحث عنه.
جميل.
وأن تتدرب وتتمرن عليه، وستجد بإذن الله أن هذه التجربة روحية ثرية جدا تغذيك فترة طويلة من عمرك ربما لا تجدها في مكان آخر.
دكتور علي إذا سمحت أيضا أختم في دقيقة إذا تكرمت، رسالتك التي تريد أن تبعثها من خلال هذه الحلقة في دقيقة.
ما دمت تقول أنت الوحدة، أنا أتمنى لماذا لا نجعل بعض الاجتماعات الرسمية تصبح في الحج؟ يعني لماذا لا يلتقي وزراء الصحة في الحج أو وزراء أي، يعني الهدف عندما يأتون وهم حجاج عندما يجتمعون سيكون لهذا أثر، حتى على مستوى يعني منظمة مؤتمر الإسلامي، لما لا تعقد اجتماعا بصفة المندوبين بأي شيء؟ لأنه هذا يعطي بصمة. ما أريد أن أقوله أيضا، كان هناك فكرة، هناك مثلا لجان عليا للحج وتقوم بالخدمات وكذا، تمنى لو كان هناك لجنة أيضا تكون مشكلة من الجهات مثل وزارة الشؤون الإسلامية، من رابطة العالم الإسلامي، بعض الجهات الأخرى في العالم الإسلامي، وتصبح لجنة مسؤولة عن تفعيل الجوانب التي ربما أشار الدكتور إلى بعضها، وبعض الجوانب الشرعية، بعض الجوانب الفكرية، بعض الجوانب العلمائية على مستوى البعثات الحج، فيصبح لدينا فعلا نبض حقيقي لشيء. عندما يأتي الحجاج ويرجعون بفأتي الوفود أو البعثات، عندما يأتي الوزراء أو عندما يأتي، لا نريد فقط يؤدوا الفريضة، يؤدوا الفريضة ويدخلوا حظ الدنيا وإدارتها، لأن ديننا شيء واحد، فيكون عندنا نوع من إضفاء الروحانية والتعبد على الأمور الدنيوية، وجعل الأمور الدنيوية مرتبطة في ظلال هذه العبادات والفرائض والشعائر، خاصة في البقاع المقدسة وفي الموسم العظيم وأجواء الروحانية والجموع الكبيرة وإلى آخره.
الدكتور علي عمر بد، أحد أعضاء التدريس جامعة الملك عبد العزيز، كان معنا من استوديوهاتنا في جدة. شكرا لك يا دكتور، وتقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير. شكرا أيضا للزملاء في استوديوهاتنا في جدة على هذا التواصل. شكرا لك يا دكتور.
شكرا دكتور علي.
دكتور خالد، أختم معك أيضا في دقيقة، تفضل.
كل ما ذكرناه من المكونات الخمس للتجربة الروحية ينطبق على الحاج وينطبق على غالبية المسلمين وهم غير الحجاج، لأنك إذا 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 فهمتها بأنها تجربة روحية تصبح القوالب
واحدة.
القوالب مجرد وسائط لتحقيق هذه التجربة الروحية. فإذا كنت أنت تجربتك مكثفة في الحج لأنك تذهب إلى الجمرات والطواف، ولا شك أن كثافتها أقل لغير الحجاج، لكن يستطيع غير الحاج أن يكثف التجربة، وهذه أحد ركائز التجربة الروحية، أن قدرتك على تكثيفها وتكثيرها. يعني مثلا التكبير، نحن قد لا نلبي مثل الحجاج ولا نرمي مثل الحجاج ولا نطوف مثل الحجاج، لكن لدينا التكبير، والتكبير حينما تلاحظ أن الشارع جعله مطلقا، يعني 13 يوما أو 13 يوما وأنت تكبر في الصباح، في المساء، في السيارة، في، وهذا أمر يعني لا يحصل.
هذا كورس مثل ما يقول،
هذا دورة مكثفة لا تحصل طوال العام إلا في الأعياد ترى. يعني يكون الناس فجأة كذا، تجد في الأسواق وفي كل مكان الناس يكبرون، هذه تعطي الناس،
وفي أثر الوحدة فيها ظاهر، لأنك تكبر لأنك تتذكر الحجاج.
نعم، تذكر الحجاج. الأمر الآخر وأيضا يتعلق بالوحدة، موضوع الصدقة. الأعمال الفاضلة في الحج من أهمها الصدقة، والصدقة طبعا لا يستطيع أحد يتكلم عن قيمتها في 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 الشريعة، لكن قيمتها في هذه الأيام العشر وارتباطها بالأضحية، خاصة في هذه الدول الفقيرة الآن المحتاجة، كل الإنسان يضحي، يعني لا يلزم أن الإنسان يضحي ضحية واحدة، يستطيع يضحي ضحيتين، ثلاث، أربع. لذلك السؤال، هل يضحي في الداخل ولا في الخارج؟ أصلا ضحي أخي في الداخل وضحي في الخارج
إذا كنت مقتدرا،
وإذا كنت مقتدرا، واحصل على هذا الشعور الجميل النفسي أن تطوعت وتبرعت وتصدقت، وهو أيضا يحقق جزء من
أحب الأعمال،
من شعور الوحدة،
وأحب الأعمال لله في هذا.
وأحب الأعمال لله.
شكرا لك يا دكتور. كان هذا الدكتور أيضا خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة ومعالج نفسي. تحدثنا في هذه الحلقة عن الحج ووحدة الأمة، باسمي وباسم جميع العاملين في قناة المجد أزجي التهنئة الخالصة بهذا الموسم العظيم المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق حجاج بيته الحرام لأداء مناسكهم، وأن يعين القائمين عليهم أيضا لخدمتهم والقيام بهذا الشرف الكبير الذي نالوه في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن يسلمهم في هذا الموسم العظيم. وأيضا بمناسبة العيد الذي هو على الأبواب، كل عام أنتم بخير، ألقاكم بإذن الله تعالى بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى، وستكون حلقتنا بعد العودة حول التعليم العالي رؤية التطويرية. سيكون ضيفنا الخبير البروفيسور الأمريكي ويليام بوسكيس، سيتحدث عن رؤيته التطويرية للتعليم العالي في العالم وبخاصة في المملكة العربية السعودية. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار.
ونحن لا نقنع إلى أن
نبقي كل الناس طول الوقت منك.
نطمح من المجيء عربية إعلامية.
المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية.
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية.
مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة.
الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات.
هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه الأوصاف؟
هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟
لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعوية.
لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟